السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. آيات من سورة النساء مطلعها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، قيل المراد بالصلاة الصلاة نفس الصلاة، وقيل المراد بالصلاة مواطن الصلاة، والأظهر الأول، لأننا لا نحيد عن الأصل إلا لقرينة. لا تقربوا الصلاة إلا تصلوا وأنتم سكارى، فإذا قيل كيف وجه إليهم الأمر وهم لا يعقلون أثناء سكرهم، فأجاب العلماء بجوابين، أحد هذين الجوابين أن السكر درجات، فهناك رجل سكران سكرا خفيفا لكنه يعي ما يقول، فيا من هذه صورته ابتعد عن الصلاة. وقيل قول آخر، وهو أن الأمر موجه للقائمين على شؤون السكارى: امنعوا يا قائمين على شؤون السكارى، ويا قائمين على المساجد امنعوا معشر القائمين على المساجد، معشر القائمين على أمور السكارى، امنعوا السكارى من دخول المساجد. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فكيف هو يوجه الأمر إلى الذين لم يبلغوا الحلم وهم لا يعقلون؟ والجواب عليهم، والجواب على هذا، أن الأولياء أو الآباء أمروا بأن يعلموا الأبناء هذا الأدب، والله أعلم. وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قد ذهبت عقولكم أو كادت حتى تعلموا ما تقولون. وألحق بهذا ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليرقد لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فعليه أيضا يلتحق بالسكارى من كان في حكمهم ممن يخلطون من شدة التعب ومن قلة النوم، والله أعلم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، أي ولا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والمعنى، وكلمة عابري سبيل معترضة، أي ولا جنبا حتى تغتسلوا. والجنابة تتأتى بأمرين: تتأتى بالجماع، أو تتأتى باستخراج المني. فاستخراج المني بالاتفاق، خروج المني يقظة أو مناما، يصبح الشخص بسببه جنبا، رجلا كان أو امرأة. وأما الجماع، فالجماع وإن لم يصاحب بالإنزال فإن الشخص به يصبح جنبا أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالجنابة تحصل بأحد هذين الأمرين، فالرجل الجنب والذي خرج منه المني، وأيضا إذا جامع زوجته وإن لم ينزل فإنه يجب عليه الاغتسال، وبذلك يصبح جنبا، أعني بالجماع الذي هو غياب الحشفة في العضو من المرأة يوجب الاغتسال. أما المساس الخارجي للعضوين من الخارج فبالاتفاق لا يوجبان غسلا ما لم يصاحب ذلك بإخراج المني. قال تعالى: وإن كنتم جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أي لا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة إلا إذا اغتسلتم من هذه الجنابة. أو عن صفة الغسل من الجنابة يقول العلماء في حاصل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة الغسل من الجنابة، وأشهر ذلك في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. فحديث ميمونة هو أشهر شيء في هذا الباب، باب صفة الغسل من الجنابة، أنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم مما حاصله أنه كان يغسل عضوه غسلا جيدا، يعني الذكر غسلا جيدا، ثم يغسل يديه غسلا جيدا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بادئا بشقه الأيمن، ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة باستثناء الرجلين، ثم يأخذ ثلاث حفنات فيضعها على رأسه، ويدلك رأسه دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم يبدأ بشقه الأيمن، ثم بسائر الجسد، ثم يتنحى ويغسل رجليه. هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وإذا قام شخص واغتسل من الجنابة بأي صفة، بأن رمى نفسه في بحر يعمم جسمه كله بالماء، فإن ناويا الغسل يكون الغسل قد تأتى أيضا. فالمذكور من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليست بواجب، والواجب تعميم الجسم بما فيه الرأس بالماء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ورأى رجلا معتزلا القوم لم يصلي معهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك لم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله. فأتي النبي بذنوب من ماء فقال له: خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالوضوء ولا بالصفة المذكورة، والله أعلم. عليه إذا دخل الشخص تحت الدش وغمر نفسه بالماء فقد حصل الغسل من الجنابة إذا كان ينوي ذلك. والنسوة كذلك أيضا، ولا تؤمر النسوة بحل ضفائرها عند الغسل من الجنابة. وقد بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه أن ينقضن الضفائر إذا اغتسلن من الجنابة، فقالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، هل أمرتهن بأن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت لا أزيد على أن أحثي فوق رأسي ثلاث حثيات. فلا تلزم المرأة بنقض الشعر عند الغسل من الجنابة. وسألت أم سلمة أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأنقض رأسي عند الغسل من الجنابة؟ قال: لا. قال: لا. أما زيادة أفأنقض شعر رأسي عند الغسل من الجنابة والحيضة، ذكر الحيضة شاذ في هذا الخبر، ولذا فالخلاف قوي في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال من الحيضة، ويرى الأكثرون من أهل العلم أنها تنقض شعرها عند الاغتسال من الحيضة، والله أعلم. لكن الخلاف قوي فيها أقوى من الجنابة، فالجنابة لا تنقض المرأة ضفائرها عند غسلها من الجنابة. هذا عن الجنابة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وردت رواية في سندها مقال: أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وزيادة الأكل لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد أوردها مسلم في صحيحه، ولكن راويها شذ عن سائر الرواه، فالرواية المحفوظة: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ. للجنابة أحكام متعددة، كما لا يخفى، والحديث عنها محله أبواب الفقه، وإنما تعرضنا لها في التفسير بصورة عارضة حتى لا يخلو الباب منها، إذ الآية فيها ذكر الجناب. قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قوله تعالى إلا عابري سبيل، من العلماء من قال إلا عابري سبيل يعني إلا مارين بالمسجد، تمرون من طريق خلال المسجد إلى طريق آخر، من طريق تدخلون المسجد حتى تصلوا إلى الطريق الآخر اجتيازا. وقال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى إلا عابري سبيل أي على سفر، إلا عابري سبيل أي إلا على سفر هذا. ومن ثم ينبغي أن نتعرض لمكث الجنب في المسجد أو مكث المرأة الحائض في المسجد، فهذه المسألة جديرة بأن تولى شيء من الاهتمام وإن كان محلها كما سلف كتب الفقه. فأولا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لو كان صحيحا لقطع النزاع، وهو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من القول إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائط. هذا الحديث لو ثبت لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف في بعض رواته جهلة، فالحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أعني حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائط. هذا وقد ورد أن أهل في أدلة المجوزين لمكث الجنب والحائض في المسجد دون تلويث المسجد ما يلي. ولما ورد من طريق عطاء بن يسار رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد وهم على جنابة، وكان أهل الصفة أيضا ينامون في المسجد ومنهم من يجنب، وكانت هناك امرأة سوداء لها حفش في المسجد وهي التي كانت تقم المسجد أي تجمع القمامة من المسجد، وهذه المرأة لها حفش في المسجد كانت تبيت فيه، ولم ينقل أنها كانت تترك مكانها زمن الحيضة. واستدل آخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. ناوليني الخمرة شبيهة بالسجادة التي أصلي عليها، ناوليها لي من المسجد. فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فتمسك بها بعض العلماء الذين قالوا إن العلة من نهي الحائض عن المكث في المسجد هو تلويث المسجد، فإذا مدت يدها وأتت بالخمرة من المسجد فلن تلوث المسجد فلا بأس، فإذا كانت لن تلوث المسجد جاز دخولها. وقال آخرون قولا ضعيفا في هذا الباب وإن كان في حقيقته يصح، إن حيضتك ليست في يدك أي إنما أمرها إلى الله، إنما أمرها إلى الله وأنت امرأة مكتوب عليك هذا. استدل أيضا بعض القائلين بجواز دخول الحائض المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمنعها فقط من الطواف. وثمة استدلالات أخر، الذين منعوا الحائض من دخول المسجد استدلوا بالآية التي نحن بصددها فحملوا الصلاة على مواطن الصلاة، قالوا إن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة أي مواطن الصلاة وهي المساجد، ولا شك أن هذا فيه بعد في تفسير الآية. وقالوا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور وعموم النساء لصلاة العيد، فسألت أم عطية الحيض يا رسول الله؟ قال نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقالوا يعتزل الحيض المصلى يعتزلن المساجد، لكن أجاب الآخرون المجوزون إن قوله يعتزل الحيض المصلى النبي كان يصلي في الفضاء صلاة العيد، فالمراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها أي تعتزل الحيض المرأة الحائض الصلاة نفسها أما المسلمون فكانوا يصلون العيد في الفضاء عموما وبإيجاز. يرى الجمهور من أهل العلم منع الحائض من دخول المسجد، ويرى فريق من أهل الحديث جواز دخولها، والأدلة كما قد سمعتم، والله تعالى أعلم. وثمة استدلالات أخر للفريقين. قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، إن كنتم مرضى مرضا لا تستطيعون معه أن تتوضأوا ولا أن تغتسلوا، فلكم أن تتيمموا. فليس كل مريض يجوز له التيمم، إنما المريض الذي يجوز له التيمم هو المريض الذي يضره استعمال الماء، المريض الذي يزداد مرضه أو يتأخر برؤه باستعمال الماء. فقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، قل المرض المجوز للشخص أن يتيمم معه هو المرض الذي يضر أو يضر صاحبه باستعمال الماء، والله أعلم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني مسافرون، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط، ما المراد بالغائط؟ المراد بالغائط المكان الغويط، المكان الغويط يعني المنخفض انخفاضا شديدا. ومنه قيل لغوطة دمشق لأنها غويطة، فالغائط المكان الغويط. وكان الناس عادة يستنكفون من اتخاذ الكنف في البيوت، يعني لم يكن في بيوتهم على عهد الرسول، في أغلب عهد الرسول، خلاء يدخل يقضي فيه الحاجة، كانش فيه حمام في البيت، يعني الحمام باللغة المصرية المعروف، لم يكن هناك حمام في البيت يقضي فيه الرجل حاجته من بول أو غائط. كانوا يستنكفون من ذلك ويستقذرون ذلك، ولكن يخرجون إلى الأماكن الفسيحة الرحيبة الغويطة المنخفضة كي يستروا عن الأعين، فيقضوا حاجتهم من بول أو غائط في تلك الأماكن. فكان من رجع من الغائط في الغالب يكون: لماذا ذهبت للغائط؟ قيل أنه ذهب للغائط لقضاء حاجته من بول أو غائط، لقضاء حاجته من بول أو غائط. فأصبح الذي قضى حاجته من بول أو غائط يقال له جاء من الغائط تجوزا، وإلا فالغائط والمكان الغويط المنخفض. هذا وفاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا أقول وبالله تعالى التوفيق، سبق الحديث عن الغائط وأنه المكان الغويط قد كان الناس يقضون حاجتهم فيه. فقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني أتى من المكان الذي كان يقضي فيه الحاجة، والمراد أنه قضى حاجتهم من بول غائط. أو لامستم النساء، ما المراد بملامسة النساء؟ قال ابن مسعود: إن الملامسة هنا عامة تشمل الجماع وغير الجماع. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه، فيرى ابن عباس أن قوله تعالى: أو لامستم النساء، المراد به الجماع. وقال: إن الله حيي كريم يكني عن الجماع بما يشاء. فأحيانا يقال عن الجماع اللمس، اللماس، أحيانا يقال عن الجماع المساس، أحيانا يقال الغشيان، أحيانا يقال الإتيان، أتى الرجل امرأته. فهذه صيغ للجماع تستعمل في كتاب الله سبحانه، وثم صيغ أخر. فالله يكني عن الجماع بهذه الألفاظ، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا نتعرض لمسألة مس الرجل للمرأة، هل ينقض وضوءه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. قول عبد الله بن عباس وهو أن مس المرأة بدون الجماع قبلة مصافحة لا تنقض الوضوء عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعند فريق من أهل الحديث، ويد قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وعائشة تعترض اعتراض الجنازة تمد رجليه في رجلها في قبلته، فإذا سجد غمزها. قالوا فكونه غمزها ولم يخرج من الصلاة دال على أن المراد بالمس أو اللمس شيء آخر غير اللمس المعهود. قالوا أيضا في هذا الصدد أن عائشة رضي الله عنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت فقمت فإذا برجليه منصوبتان، وفي رواية فمسسته فإذا رجله منصوبتان وهو يقول وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذان الخبران الأخيران ثابتان، وثم خبر في سنده ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، لكن سنده ضعيف. فعلى العموم هذه وجهة القائلين بأن مس المرأة الذي هو دون الجماع لا ينقض الوضوء إلا إذا صحب بمذي مثلا، فالمذي ناقض استقلالا، وكذلك إذا صحب بخروج المني فالمني ناقض استقلالا، بل موجب للغسل استقلالا. أما ابن مسعود فتمسك بعموم اللفظ، وتبعه فريق أو لمستم النساء، وقال بأن مس المرأة ينقض الوضوء مجرد اللمس فضلا عن الجماع. وما يستظهر به في هذا المقام قول من قال من أهل العلم إن آلاف النسوة كن موجودات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم متزوجات وغير متزوجات، ولم يرد في خبر ثابت أن النبي أمر رجلا مس امرأته بما دون الجماع بأن يتوضأ، لم يرد أن النبي أمر أي رجل مس المرأة مساسا غير الجماع أن يتوضأ. فالآية إذن سنة النبي العامة تفهمنا إياها على وجهة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الذي يظهر والله أعلم. يبقى النظر في من قال في قول من قال إن الجنابة، إذا قلتم إن المس هنا هو اللمس هو الجماع فقط فقد ذكر أنيفا في الجنابة، فنقول إن الجنابة أشمل من الجماع، أشمل من الجماع، إن الجنابة أشمل من الجماع، فإن الشخص قد يصبح جنبا بالنوم الاحتلام أثناء النوم، قد يصبح جنبا باستخراج المني بيده كالاستمناء الذي يفعله شرار الشباب وشرارات الفتيات، ويتأتى بالجماع أيضا. أما الجماع من غير إنزال أيضا به يصبح الشخص جنبا، فالجنابة أوسع وأشمل من اللمس. وإذا قلنا إن قوله لمستم النساء من باب عطف الخاص على العام لبيان أو للتأكيد على هذا الخاص، فيكون قوله أو لمستم النساء جمعتم النساء سواء أخرجتم المنية أم لم تخرجوه، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب العزيز. قال الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ونوح من النبيين، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وإسماعيل من النبيين من بعد نوح. وقد قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان من الفاكهة. فلا مانع من عطف الخاص على العام للتأكيد على معنى من المعاني، والله تعالى أعلم. أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذه الآية آية التيمم، وقد نزل التيمم في قصة حدثت لعائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ففقدت العقد الذي تلبسه فجلست تبحث عن الوقت. وأخر النبي الجيش للبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها، فشكى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه، قالوا: ألا ترى إلى عائشة؟ حبست الناس، أخرت الناس، وليسوا على ماء، يعني ليسوا على بئر، حول بئر أو عين تجري كي يتوضأوا منها، وليس معهم ماء، ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فذهب أبو بكر إلى عائشة ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في حجرها، فطفق أبو بكر يطعنها في خصرتها وهي تتألم، ولكن لا تستطيع أن تتحرك لأن النبي رأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه آية التيمم، لكن اختلف العلماء هل الآية آية التيمم التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي آية سورة النساء أم آية سورة المائدة. على أي حال نزل التيمم، فجاء سيد بن حضير رضي الله عنه وقال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ما نزلت بالمسلمين شدة بسببكم إلا جعل الله لكم منها مخرجا وجعل للمسلمين منها فرجا. فهذا سبب نزول آية التيمم. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم القصد، التيمم القصد، ومنه قول القائل: فلا أدري إذا ما يممت أرضا الخير أم الشر أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني، أو كما قال فتيمم، كما قال كعب بن مالك في حديث الثلاثة الذين خلفوا، فأرسل إلي ملك غسان رسالة أو ملك الروم رسالة كي ألحق بهم، قال: لم يجعلك الله في دار هوان، إلحق بنا نواسك، لما هجره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأخذت الرسالة وتيممت بها التنور فسجرتها فيه. فقوله تيممت أي قصدت، فالتيمم معناه القصد. فتيمموا صعيدا طيبا أي فاقصدوا واذهبوا إلى الصعيد الطيب فافعلوا به الأفعال المشروعة التي سماها العلماء بعد التيمم، والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، أعني بيّن تلك الأفعال. قال: فتيمموا صعيدا طيبا. ما المراد بالصعيد الطيب؟ للعلماء في الصعيد الطيب أقوال، قول لا اختلاف فيه عند العلماء، وهو أن الصعيد الطيب التربة، التراب الطيب. وقول وهذا القول لا نعلم أحدا اختلف فيه من العلماء، فهو عن التراب يتيمم به بالاتفاق، لكن هناك أشياء اختلف في جواز التيمم بها. فمن الأشياء التي اختلف في جواز التيمم بها والتي فسر بها العلماء الصعيد الطيب، من العلماء من قال: الصعيد كل ما على وجه الأرض، كل شيء على وجه الأرض يطلق عليه صعيد، كل شيء مرتفع على وجه الأرض هو صعيد. شمل هذا عندهم الأشجار، شمل هذا عندهم الأحجار، شمل هذا عندهم عموم على وجه الأرض. وقال آخرون من أهل العلم: الصعيد التراب ومشتقاته كالرمل والزرنيخ وما كان على هذه الشاكلة، ما كان من جنس التراب. القول الذي لا اختلاف فيه أن المتيمم بالتراب تيممه يجزئ، والحمد لله، وهذا خروجا من أي خلاف يلزم، والله أعلم. وقد وردت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، فذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وردت زيادة تفرد بها بعض الثقات: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وقد ذكر فريق من العلماء أن راويها متابع، فعلى أي حال هذه اللفظة سواء صحت في الحديث أم لم تصح في الحديث لشذوذها، فالعمل عليها من عفوا التراب مجزئ بالاتفاق، لكن هل ينحصر التيمم على التراب أو لا ينحصر هذا الذي فيه الإشكال، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، بيان صفة المسح. قال عمار بن ياسر: كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فأجنبنا في السفر، أما أنا فتمعكت في التراب كما تتمعك الدابة وصليت، وأما عمر فلم يصلي. أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال: أما إنه كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه. وبهذا قال أهل العلم بالحديث في صفة التيمم، قال جمهور المحدثين: صفة التيمم أن تضرب الأرض بيديك وتمسح وجهك وكفيك، هذه صفة التيمم عند المحدثين. أما الفقهاء فاستعملوا أحاديث ضعيفة وأقيسة في هذا الباب، فقالوا التيمم ضربتان، وقالوا إن التيمم إلى المرافق، فالفقهاء خالفوا المحدثين في صفة التيمم. بنى الفقهاء رأيهم على القياس على الوضوء، وبنى الفقهاء رأيهم على أحاديث في أسانيدها ضعف. أما أهل الحديث وفقهم الله لكل خير فقد بنوا على حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيح في البخاري وغيره، أن النبي علمه التيمم ضربة واحدة هكذا، ويمسح بها الوجه ويمسح بها الكفين. هذه صفة التيمم كما وردت عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التيمم ضربة واحدة كما أسلفت يصلح للذي نقض وضوءه ولم يجد ماء، ويصلح أيضا للجنب، فالجنب له أن يفعل هكذا إذا لم يجد الماء. وكذلك أطرده بعض العلماء في المرأة الحائض إذا لم تجد الماء وقد ذهبت حيضتها ورأت الطهر أنها تتيمم وتصلي أيضا إلحاقا بالجنب. وهل هذا التيمم يرفع الحدث أم أنه يبيح الصلاة فقط؟ الظاهر الثاني. وكتوضيح لهذه الكلمة، الشخص الذي أجنب وتيمم وصلى وبعد ذلك وجد الماء، هل تيممه بمثابة الغسل أم تيممه فقط مبيح للصلاة ويلزم أن يغتسل إذا وجد الماء؟ أقول عند الأكثرين أن التيمم مبيح للصلاة فقط، ليس برافع للحدث، بمعنى أنه إذا تيمم وصلى بعد مدة وجد الماء فإنه حينئذ يلزمه أن يغتسل ثانية. هذا وثمة أحكام أخر للتيمم تأتي في حينها إن شاء الله تعالى. قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة قناتهم، وأن يجعلها مباركة ميمونة حاملة للواء السنة والتوحيد داعية إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر أهل الإسلام بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سوى. وكذلك وأذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن أحدا ما لن يقبل منه دين غير الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم أقول أيضا في هذا الصدد إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الذي يدعي أن الله له ولد يخلد في النار. وقد قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وأذكر الجميع، جميع المسلمين بأخوتهم الإيمانية، فلا ينبغي أن تفرقن بيننا سياسات ولا مذهبيات ولا تحزبات ولا جماعات، فالمسلم أخو المسلم. ولقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.